الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. لا يزال المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يترجم للألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد. ولما كانت عبارة ما شاء الله وشئت من جملة الألفاظ الشركية الدارجة على كثير من الألسن في عهده صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، ناسب أن يفرد المصنف لها هذه الترجمة، ناسب أن يفرد لها ترجمة مستقلة للمبالغة في التحذير منها. واستفتح هذه الترجمة بحديث قتيلة الذي سمعناه، في حديث قتيلة الجهنية الذي سمعناه عند النسائي وغيره، ليستدل به على أن إطلاق هذا اللفظ، لفظ ما شاء الله وشئت، داخل في مسمى الشرك. استفتح ترجمة بهذا الحديث ليستدل به على أن التلفظ بهذا اللفظ داخل في مسمى الشرك. ووجه ذلك أن هذا اليهودي في هذه القصة، في قصة هذا الحديث، وصفه بالشرك، قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت إلى آخره. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الوصف، ومن ثم أمر أصحابه أن يأتوا بحرف ثم الذي لا يفيد التسوية، الذي لا يفيد تسوية المخلوق بالخالق، فأرشدهم إلى أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بدل قولهم وشئت، لأن حرف العطف كما تقدم لنا في لقاء ماضي يفيد تسوية المخلوق بالخالق في هذا الباب، في باب المشيئة. فأرشدهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى العبارة الصحيحة، إلى اللفظ الصحيح الذي ينأى بهم عن الشرك ووسائله، وهي قولهم ما شاء الله ثم شئت. وإن قالوا ما شاء الله وحده، هذا هو الأكمل وهذا هو الأصح وهذا هو الأفضل، كما في حديث ابن عباس الآتي أنه قال صلى الله عليه وسلم: بل ما شاء الله وحده. والمعنى أن المشيئة لله عز وجل، فمن أركان الإيمان بالقدر أن تثبت المشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى، لكن العبد كذلك له مشيئة، ومشيئته تابعة لمشيئة الله. فلهذا أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى هذا اللفظ، قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي لفظ قال: قل ما شاء الله ثم شئت، لأن حرف ثم هنا يفيد التعقيب ولا يفيد التسوية. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو وجه استفتاح المصنف هذه الترجمة بهذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الله جل وعلا لم يبح شيئا من الشرك صغيره أو كبيره في الملل السابقة، فدين الأنبياء كله واحد، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية صريحة في أن الله حرم الشرك في جميع الأديان السالفة التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أيضا دلالة على هذا، ووجه ذلك أن هذا اليهودي أقر بأن هذا اللفظ، بأن لفظ ما شاء الله وشئت من صور الشرك، وهكذا أقر بأن الحلف بغير الله، الحلف بالكعبة أو بغير الله من صور الشرك، وهو في تلك الحال لا يزال على دين اليهود، لم يسلم بعده، فدل ذلك على أن هذا كان معروفا في دينه، على أن هذه الصور على أنها كانت معروفة وأنها من وسائل الشرك أو أنها من صور الشرك الأصغر. ففيه دلالة على أن الله جل وعلا حرم الشرك كله صغيره وكبيره في جميع الأديان، وأن الله لم يبح منه شيئا في جميع الملل التي أتى بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه أيضا دلالة على أن المانع لليهود من الدخول في دين الإسلام هو الهوى، هو اتباع الهوى. ووجه ذلك أن هذا اليهودي أقر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ، أقر أنها ألفاظ شركية، أنه كان يقر بأنها ألفاظ شركية، فإنه قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والله والكعبة أو ونحو ذلك من الألفاظ. فهو متقرر في قلبه أن هذه الألفاظ ألفاظ شركية، ومع ذلك لم يدخل في الدين الإسلامي الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتباعا للهوى وأيضا كبرا وعنادا. فدل على أن المانع، دل هذا الحديث على أن المانع من دخول كثير منهم في هذا الدين العظيم هو اتباع الهوى والكبر والمكابرة. فهذه خصلة مذمومة حتى فيما دون ذلك في أحكام الشريعة في حق المسلم، فإن المسلم يحرم عليه أن يستكبر على شرع الله، وأن يمتنع إذا أمر بحق قد دلت له نصوص الكتاب والسنة، بل الواجب عليه الانقياد واتباع الحق في هذا، لأن هذا هو أمر الله جل وعلا، هذا هو الشرع الذي أتى به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغه أمته عن ربه. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف على أن هذه العبارة من صور الشرك، أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس هذا الذي سمعناه، ليشير إلى علة كون هذا اللفظ شركا، وهي تسوية المخلوق بالخالق. ووجه ذلك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنكر على قائل هذه المقولة أو على قائل هذه العبارة كونه جعله لله ندا وشريكا، قال أجعلتني لله ندا يعني شريكا، وفي لفظ قال أجعلتني والله عدلا يعني جعلتني عدلا وندا له سبحانه وتعالى في هذا الباب، في باب المشيئة، في باب المشيئة. فإذا كان كذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة مستقلة ولكنها تابعة تحت مشيئة الله، مستقلة عن مشيئة المخلوقين، تابعة لمشيئة الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أثبت في هذه الآية مشيئة العبد وأنه مستقل بها عن بقية المخلوقين، ولكنها تابعة وواقعة تحت مشيئة الله، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان كذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من سواه بالله في باب المشيئة، مع أن الله أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن سوى المخلوق بالخالق فيما هو أشد من ذلك، فيما هو أعظم من ذلك من الألفاظ الشركية، كتسوية المخلوق بالخالق في باب التوكل مثلا، كأن يقول قائلهم مثلا أنا متوكل على الله وعليك، أو يقول مثلا ما لي إلا الله وأنت، أو يقول مثلا أنا في حسب الله وحسبك، أو نحو ذلك من الألفاظ، أو كذلك تسوية المخلوق بالخالق في باب الرجاء، كأن يقول مثلا أرجو الله وأرجوك، أو نحو ذلك من الألفاظ، أو تسوية المخلوق في باب التوبة، تسوية المخلوق بالخالق في باب التوبة، كأن يقول أتوب إلى الله وإليك، أو إلى الله وإلى فلان، أو نحو ذلك، أو تسويته في باب النذر، كأن يسوي المخلوق بالخالق في باب النذر، كأن يقول مثلا هذا نذر لله ولفلان، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. كل هذه داخلة في هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى وصف هذه التسوية في باب المشيئة بأنها ند لله، بأنه جعلها لله ندا.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت بها أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم، ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث في هذه القصة، في قصة هذه الرؤيا التي رآها الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، ختمها بهذا الحديث ليستدل به على أن هذه الألفاظ، لفظ مثلا ما شاء الله وشئت وما في معناه، من صور الشرك الأصغر وليست من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وإنما هي من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كماله. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحابه أنه لم يمنعه من إنكار هذه المقولة قبل نزول الوحي في هذه الرؤيا بتحريمها إلا حياء منهم، قال عليه الصلاة والسلام وإنكم قلتم كلمة، يعني بذلك ما شاء الله وشئت، قال وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، يعني كان يمنعني الحياء، كما هو لفظ عند أحمد أنه قال كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. فلو كانت شركا أكبر، لو كانت هذه اللفظة شركا أكبر لما منعه شيء عليه الصلاة والسلام من إنكار هذه المقولة، ودل ذلك على أنها من صور الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها تسوية المخلوق بالخالق في مطلق التسوية، إنما جرت على لسانه هكذا، أما إن قصد بها معنى آخر فإنها قد تصل إلى حد الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. والشاهد أن المصنف رحمه الله من حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم وحسن عنايته بالأحكام المتعلقة بهذه التراجم لئلا تزل القدم فيها، أراد أن يختم هذه الترجمة بهذا الأثر وبهذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، وهي أن هذه الألفاظ وما في معناها أنها في الأصل شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، إذا قال ما شاء الله وشئت، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو نحو ذلك من الألفاظ، لأن حرف العطف هنا يفيد التسوية، يفيد تسوية المخلوق بالخالق، والواجب عليه أن يقول ما شاء الله وحده أنا متوكل على الله أو نحو ذلك. وإذا قال ما شاء الله ثم شئت أو أنا متوكل على الله ثم عليك أو حسبي الله ثم حسبك لا بأس، لأنه أتى بحرف يفيد التعقيب ولا يفيد تسوية المخلوق بالخالق. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الرؤيا الصالحة نوع من أنواع الوحي، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهكذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه لم يبق شيء من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن كما في الصحيحين. ويدل لذلك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يترقب هذه الرؤى الصالحة من أصحابه الأبرار، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه كان كثيرا ما يقول لأصحابه إذا فرغ من صلاة الصبح هل رأى أحد منكم رؤيا أو نحو ذلك. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة وأنها نوع من أنواع الوحي إذا اعتمد عليها في هذا الباب. أما إن كانت مطلقة رؤيا هذا راجع إلى حال الرأي فيها. الشاهد أن المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الأثر ليستدل به على هذا المعنى، وعليه فإن الخلاصة في هذا الباب أن هذه الألفاظ من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهي قول ما شاء الله وشئت، ومن باب أولى ما كان أشد منها من هذه الألفاظ، ما كان أشد من هذه الألفاظ في الحكم كقولي أنا متوكل على الله وعليك أو لولا الله وأنت أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. لا يزال المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يترجم للألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد. ولما كانت عبارة ما شاء الله وشئت من جملة الألفاظ الشركية الدارجة على كثير من الألسن في عهده صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، ناسب أن يفرد المصنف لها هذه الترجمة، ناسب أن يفرد لها ترجمة مستقلة للمبالغة في التحذير منها. واستفتح هذه الترجمة بحديث قتيلة الذي سمعناه في حديث قتيلة الجهنية الذي سمعناه عند النسائي وغيره، ليستدل به على أن إطلاق هذا اللفظ لفظ ما شاء الله وشئت داخل في مسمى الشرك. استفتح الترجمة بهذا الحديث ليستدل به على أن التلفظ بهذا اللفظ داخل في مسمى الشرك. ووجه ذلك أن هذا اليهودي في هذه القصة في قصة هذا الحديث وصفه بالشرك، قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت إلى آخره. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الوصف، ومن ثم أمر أصحابه أن يأتوا بحرف ثم الذي لا يفيد التسوية، الذي لا يفيد تسوية المخلوق بالخالق، فأرشدهم إلى أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بدل قولهم وشئت، لأن حرف العطف كما تقدم لنا في لقاء ماضي يفيد تسوية المخلوق بالخالق في هذا الباب، في باب المشيئة. فأرشدهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى العبارة الصحيحة، إلى اللفظ الصحيح الذي ينأى بهم عن الشرك ووسائله، وهي قولهم ما شاء الله ثم شئت. وإن قالوا ما شاء الله وحده هذا هو الأكمل وهذا هو الأصح وهذا هو الأفضل، كما في حديث ابن عباس الآتي أنه قال صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده، والمعنى أن المشيئة لله عز وجل. فمن أركان الإيمان بالقدر أن تثبت المشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى، لكن العبد كذلك له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله، فلهذا أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى هذا اللفظ، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي لفظ قال قل ما شاء الله ثم شئت، لأن حرف ثم هنا يفيد التعقيب ولا يفيد التسوية. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو وجه استفتاح المصنف هذه الترجمة بهذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الله جل وعلا لم يبح شيئا من الشرك صغيره أو كبيره في الملل السابقة، فدين الأنبياء كله واحد، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية صريحة في أن الله حرم الشرك في جميع الأديان السالفة التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه أيضا دلالة على هذا. ووجه ذلك أن هذا اليهودي أقر بأن هذا اللفظ، بأن لفظ ما شاء الله وشئت من صور الشرك، وهكذا أقر بأن الحلف بغير الله، الحلف بالكعبة أو بغير الله من صور الشرك، وهو في تلك الحال لا يزال على دين اليهود، لم يسلم بعد، فدل ذلك على أن هذا كان معروفا في دينه، على أن هذه الصور على أنها كانت معروفة وأنها من وسائل الشرك أو أنها من صور الشرك الأصغر. ففيه دلالة على أن الله جل وعلا حرم الشرك كله صغيره وكبيره في جميع الأديان، وأن الله لم يبح منه شيئا في جميع الملل التي أتى بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه أيضا دلالة على أن المانع لليهود من الدخول في دين الإسلام هو الهوى، هو اتباع الهوى. ووجه ذلك أن هذا اليهودي أقر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ، أقر أنها ألفاظ شركية، أنه كان يقر بأنها ألفاظ شركية، فإنه قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والله والكعبة أو ونحو ذلك من الألفاظ، فهو متقرر في قلبه أن هذه الألفاظ ألفاظ شركية، ومع ذلك لم يدخل في الدين الإسلامي الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتباعا للهوى وأيضا كبرا وعنادا. دل على أن المانع، دل هذا الحديث على أن المانع من دخول كثير منهم في هذا الدين العظيم هو اتباع الهوى والكبر والمكابرة، فهذه خصلة مذمومة حتى فيما دون ذلك في أحكام الشريعة في حق المسلم، فإن المسلم يحرم عليه أن يستكبر على شرع الله، وأن يمتنع إذا أمر بحق قد دلت له نصوص الكتاب والسنة، بل الواجب عليه الانقياد واتباع الحق في هذا، لأن هذا هو أمر الله جل وعلا، هذا هو الشرع الذي أتى به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغه أمته عن ربه. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف على أن هذه العبارة من صور الشرك، أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس هذا الذي سمعناه، ليشير إلى علة كون هذا اللفظ شركا، وهي تسوية المخلوق بالخالق. ووجه ذلك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنكر على قائل هذه المقولة أو على قائل هذه العبارة كونه جعله لله ندا وشريكا. قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا. وفي لفظ قال: أجعلتني والله عدلا، يعني جعلتني عدلا وندا له سبحانه وتعالى في هذا الباب، في باب المشيئة، في باب المشيئة. فإذا كان كذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة مستقلة، ولكنها تابعة تحت مشيئة الله، مستقلة عن مشيئة المخلوقين، تابعة لمشيئة الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أثبت في هذه الآية مشيئة العبد، وأنه مستقل بها عن بقية المخلوقين، ولكنها تابعة وواقعة تحت مشيئة الله. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان كذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من سواه بالله في باب المشيئة، مع أن الله أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن سوى المخلوق بالخالق فيما هو أشد من ذلك، فيما هو أعظم من ذلك من الألفاظ الشركية، كتسوية المخلوق بالخالق في باب التوكل مثلا، كأن يقول قائلهم مثلا: أنا متوكل على الله وعليك، أو يقول مثلا: ما لي إلا الله وأنت، أو يقول مثلا: أنا في حسب الله وحسبك، أو نحو ذلك من الألفاظ. أو كذلك تسوية المخلوق بالخالق في باب الرجاء، كأن يقول مثلا: أرجو الله وأرجوك، أو نحو ذلك من الألفاظ. أو تسوية المخلوق في باب التوبة، تسوية المخلوق بالخالق في باب التوبة، كأن يقول: أتوب إلى الله وإليك، أو إلى الله وإلى فلان، أو نحو ذلك. أو تسويته في باب النذر، كأن يسوي المخلوق بالخالق في باب النذر، كأن يقول مثلا: هذا نذر لله ولفلان، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. كل هذه داخلة في هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى وصف هذه التسوية في باب المشيئة بأنها ند لله، بأنه جعلها لله ندا.
ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت بها أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث في هذه القصة، في قصة هذه الرؤيا التي رآها الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، ختمها بهذا الحديث ليستدل به على أن هذه الألفاظ لفظ مثلا ما شاء الله وشئت وما في معناه من صور الشرك الأصغر وليست من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وإنما هي من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كماله. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحابه أنه لم يمنعه من إنكار هذه المقولة قبل نزول الوحي في هذه الرؤيا بتحريمها إلا حياء منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنكم قلتم كلمة، يعني بذلك ما شاء الله وشئت. قال: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، يعني كان يمنعني الحياء، كما هو لفظ عند أحمد أنه قال: كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. فلو كانت شركا أكبر، لو كانت هذه اللفظة شركا أكبر لما منعه شيء عليه الصلاة والسلام من إنكار هذه المقولة، ودل ذلك على أنها من صور الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها تسوية المخلوق بالخالق في مطلق التسوية، إنما جرت على لسانه هكذا. أما إن قصد بها معنى آخر فإنها قد تصل إلى حد الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. والشاهد أن المصنف رحمه الله من حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم وحسن عنايته بالأحكام المتعلقة بهذه التراجم لئلا تزل القدم فيها أراد أن يختم هذه الترجمة بهذا الأثر وبهذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، وهي أن هذه الألفاظ وما في معناها أنها في الأصل شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. إذا قال ما شاء الله وشئت أو أنا متوكل على الله وعليك أو نحو ذلك من الألفاظ، لأن حرف العطف هنا يفيد التسوية، يفيد تسوية المخلوق بالخالق، والواجب عليه أن يقول ما شاء الله وحده، أنا متوكل على الله أو نحو ذلك. وإذا قال ما شاء الله ثم شئت أو أنا متوكل على الله ثم عليك أو حسبي الله ثم حسبك، لا بأس، لأنه أتى بحرف يفيد التعقيب ولا يفيد تسوية المخلوق بالخالق. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الرؤيا الصالحة نوع من أنواع الوحي، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهكذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه لم يبق شيء من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن كما في الصحيحين. ويدل لذلك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يترقب هذه الرؤى الصالحة من أصحابه الأبرار، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه في الصحيحين أنه كان كثيرا ما يقول لأصحابه إذا فرغ من صلاة الصبح: هل رأى أحد منكم رؤيا أو نحو ذلك. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة وأنها نوع من أنواع الوحي إذا اعتمد عليها في هذا الباب. أما إن كانت مطلقة رؤيا هذا راجع إلى حال الرأي فيها. الشاهد أن المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الأثر ليستدل به على هذا المعنى، وعليه فإن الخلاصة في هذا الباب أن هذه الألفاظ من صور الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهي قول ما شاء الله وشئت، ومن باب أولى ما كان أشد منها من هذه الألفاظ، ما كان أشد من هذه الألفاظ الحكم كقول أنا متوكل على الله وعليك أو لولا الله وأنت أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدح في جانب التوحيد. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.